بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا على ان الايمان النسطوري بالرغم حتى من موت نسطور هنا في مصر الا انه استمر بالذات في الكنيسة الغربية، وكان نتيجة كده ان الامبراطور او الملك مع بطاركة واسقفة الغرب كان الايمان في نظرنا ايمان نسطوري، وهم للأسف كانوا ينظروا لنا برضو على ان احنا اللي برأنا اطاخي، فاصبح في خلاف وتشقت الكنيسة نصين بعد مجمع خلق الله غربي وشرقي. القصة ما انتهتش على كده، لكن البطرك بتاعنا فضل منفي، وبقى كل شوية يتعين لنا بطرك احنا نعينه في الكنيسة، يقوم الغرب ما يعترفش بيه او الامبراطور يقومنا فيه في الصحراء ويجيب لنا مكانه بطرك تاني ملكاني. القصة كانت شكلها بايخ وكانت متعبة جدا لينا ومرهقة جدا للمسيحي مصر واللقباط والاضطهاد بتاع هذا البطرك الدخيل، لان كان مش بطرك بس، كان ليه نفوذ سياسي، بقى فيه استشهاد وبقى فيه دم وبقى الموضوع متعب قوي، وبقى فيه كنائس بيقولك دي كنيسة نسطورية تبع البطرك ودي كنيسة تبع البطرك المشلوح، كلام متعب في التاريخ لما تروح حضراتكم تلاقوه اسوأ من ايام الوثنية. يعني ايام الوثنية خلاص دول ناس بتعبدوا الاوثان واحنا مسيحيين نموت نعمل اي حاجه، لكن دلوقتي المسيحيين برضو عليهم كنائس وبيصلوا قداس برضو، ويمكن نفس الكلام كمان، بس بيجوا يموتونا بالليل، حاجه يعني متعبه ومرهقه جدا. فيظهر في التاريخ زي مكتوب عند حضراتكم واحد اسمه الامبراطور زينون، في مكتوب القرن السادس بقى من 500 ل 600، مكتوب في الاول تومس لاون ده اللي كنا بنتكلم عليه، وبعد كده ظهر واحد اسمه الامبراطور زينون. الامبراطور زينون ده اتضايق قوي من الموقف ده ومن اسمة الكنيسة دي، قال لا احنا نوحد الكنيسة وسيبكم من اي حاجة حصلت قبل من بعد مجمع خلق الدنيا، انسوا ان كان في حاجة اسمها مجمع خلق الدنيا، خلونا على الايمان بتاع مجمع نقية كلكم بتعترفوا بيه. قلنا له اه انتوا يا كاثوليك ويا ارثوذكس او يعني يا غرب ويا شرق اه معترفين بنقية، احنا الاثنين خلاص، نقية قسطنطينية ماشي، الافسوس مش خلاص، انسوا ان كان في حاجه اسمها افسوس الثاني وانسوا ان كان في حاجه اسمها خلق دنيا، خلونا على ايمان قانون الايمان الاولاني. موافقين؟ الامبراطور بيقول فكله خلاص موافقين، ده اللي بنقوله، بس من تحت بيحصل ايه؟ يحصل بس على الاقل يذكر ليه في التاريخ هذا الامبراطور انه بطرك او اسف امبراطور يصنع سلاما يعني. وعمل حاجه اسمها منشور زينون بتوحيد العقيده يعني، حلو قوي. امبراطور زينون ده مثلا المعروف لحضراتكم بان بنته هي القديسة إيلاريا، بنته على طول اللي سابت الملك ورمت تاجر الملك وجريت على الأديورة وعملت نفسها راهب باسم الراهب إيلاري، وقعدت عند دير ابو مقار عندنا، وبعدين القديس زينون يكون ليه اخت بنت تانية اختها يعني تتعب وتبقى عليها روح نجس يلف بيها الامبراطورية كلها مش راضية تشفى من الحكماء، طلع انه مش مرض نفسي ده روح نجس، قال له مين ممكن يطلعه؟ قالوا له أديرة مصر، راح على أديرة مصر قال لهم مين؟ قالوا له في دير ابو مقار، راح دير ابو مقار قال لهم مين؟ قالوا له الراهب المتوحد إيلاري، ياخد بنته يوديها للراهب المتوحد إيلاري، هي تشوف الامبراطور وتشوف اختها طبعا تعرفها وهم شايفينها راهب بس من غير دقن، يقولوا معلش راهب كده، تقول لها طب بيتي معايا في القلاية، القديسة إيلاريا عايزه اختها تبيت معاها في القلاية، وتاخدها بالحضن وحاجات غريبه كده، الاخت نفسها تستغرب يعني تتبرجل لكن تشفى، فتروق والامبراطور يقول ده يعني اطلبوا اللي تطلبوه، اطلب يا ابونا إيلاري اطلب اللي انت عايزه، قال له ما اطلبش حاجه، راح على رئيس الدير قال له تطلب ايه؟ قال له احنا مش عايزين حاجه من الدنيا، احنا اصلا سايبين الدنيا ما عندناش طلبات. فيؤمر الامبراطور زينون بتجديد الاديوره بتاعت وادي النطرون، واللي من حضراتكم يروح الاديوره يلاقي اديوره كتير، يعني مثلا دير ابو مقار تلاقوا مكتوب على الحصن جدد في عهد الامبراطور زينون، يعني اترمم وتجدد في عهد الامبراطور زينون، رمم وجدد معظم أديرة وادي النطرون عشان خاطر الراهب إداري اللي هو ما يعرفوش ده مين. بعد كده بنته التانية ضميرها يوجعها وتيجي تقول له بصراحة عايز اقول لك على اللي حصل ده بالليل في القلاية، خدني بالحضن وبتاع انا مش عارف ايه، فيروح يتضايق جدا ويرجع للرئيس الدير بيقول له انت ايه الراجل اللي عندكم ده ومش عارف ايه، يجيبه ويضطر الراهب إيلاري يعلن على ان هو بنت يعني، وان هو يبقى ابن الامبراطور زينون، وساعتها بقى الامبراطور زينون يكرس معظم وقته لتجديد الأديورة، وزي ما بقول لحضراتكم كده وتجديد الأديورة. بعد امبراطور زينون ومحاولة التوحيد دي يظهر امبراطور تاني اسمه الامبراطور جستنيان. الامبراطور ده بقى لقينا من يعني إذا كنا احنا كنا بالنزوق المر من قبله فمن بعده بقينا نزوق الأمرين. يعني ما بيقولوا كده ليه بقى؟ لأن الإمبراطور جستنيان لم يكتفي بأن البطرك بتاعنا منفي ولا أن في بطرك هو اللي معينه، لكنه حط قوة جيش، قوة عسكرية تحت إيد البطرك الجديد ده، وبقى ليه قوة عسكرية. ومن هنا بقى هتفضل تستمر لغاية ما المقوقص اللي هيجي وقت الفتح العربي هيبقى هو البطرك وهو الوالي في نفس الوقت، يعني هو والي مصر، رئيس الجيش، الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، وفي نفس الوقت بطرك المسيحيين، ما مصر كلها مسيحيين، وهو البطرك وهو الوالي، بس معينه الإمبراطور ساعتها اللي هو على الإيمان النسطوري يعني. فجستنيان ده كان متعب جدا. يجي بعديه إمبراطور تاني بقى اللي هيجي في عهده الغزو الدخول العرب، مشروع هرقل ده. مين هرقل ده؟ كان إمبراطور برضو، هرقل اسمه، وعمل برضو اتضايق قوي زي ما زينون كان متضايق من فكرة الانقسام دي، قال لا عايزين نوحد الناس. فلقى الغرب متمسك جدا بفكرة طبيعتين، واحنا متمسكين جدا بفكرة طبيعة واحدة من طبيعتين. قال ما تضايقوش نفسكم، قولوا اللي تقلوه، احنا هنطلع لفظ جديد اسمه مشيئة واحدة. ايه رأيكم في كلمة مشيئة دي؟ ضايق تضايق حد؟ قالوا لا. قال لنا الاب والابن، او الابن نفسه كطبيعة لاهوتية وناسوتية مش مقسم على نفسها. ما نعرف، مش هنقعد نتكلم اتقسم ساعات يبقى اله وساعات يبقى انسان ولا لا، لكن هو في كل الاحوال ليه مشيئة واحدة. فكلمة مشيئة واحدة ترضي جميع الاطراف. يجي عند الغرب يقول لهم انتوا احنا نقول مشيئة واحدة، يقولوا بس نقول طبيعتين، يقول لهم مش مش طبيعتين هيك، بس مشيئة واحدة ولا لا، يقولوا مشيئة واحدة. يجي عند الشرق يقول لهم انتوا بتقولوا مشيئة واحدة دي عجباكم، يقولوا خلي بالك بس مش طبيعتين، يقول لهم سيبك من كلمة طبيعة دي، خلينا في كلمة مشيئة، مشيئة واحدة ولا لا، يقولوا اه. فطلع منشور اسمه منشور هرقل او مشروع هرقل بتوحيد مشيئة ربنا، يعني ربنا يبقى دي مشيئة واحدة وسيبكم من كلمة طبيعة دي. ماشي، يعني تتحسب له في التاريخ برضو محاولة اللي يعني ده. ووقت هرقل ده اللي دخل فيه الفرس اللي كنت بحكي لحضراتكم عليه. والفرس زي ما بقول لحضراتكم مش بتوع حضارة، يعني الرومان لما بيحتلوا بلد عايزين ينشروا حضارتهم والثقافة اليونانية ومش عارف ايه ويبنوا حاجات لكن الفرس لا، فرس زي التتار كده يخشوا يبيدوا وياخدوا فلوس ويموتوا الناس. ففي الوقت ده جم على العراق وأورشليم، لغاية روح على أورشليم مثلا هدموا كنيسة القيامة وسرقوا الصليب بتاع كنيسة القيامة ورجعوا ودوهم في الفرس عندهم في العراق وقرب إيران، وزحفوا من أورشليم ومن فوق فلسطين دخلوا على مصر، بهدلوا الدنيا، يعني بهدلوا الدنيا في مصر 3 سنين كانت متعبين جدا. لكن هرقل ساعتها الإمبراطور كان ساعتها مشغول في شوية حروب خلصها والتفت بقى، هلا مش هسيب الفرس كده والجايين لي، راح جايب جيش عظيم جدا على مصر وطرد الفرس من مصر، حررها يعني عشان ترجع رومانية تانية. طبعا احنا عمرنا ما حكمنا نفسنا بس على الاقل ترجع رومانية. وبعد كده طردهم من فلسطين، زقهم لحد العراق ورجعهم تاني ايران، وراح هزمهم في بلدهم وخد الصليب تاني، شوفوا الجبروت يعني، وخد صليب القيامة ورجع بيه تاني، قمة الهركليز بقى يعني هرقل، الامبراطور هرقل ده، وخد الصليب ورجع بيه كنيسة القيامة. ويحكوا حتى في التاريخ انه شال الصليب وعمل زفة عظيمة جدا، شال الصليب زي المسيح كده في طريق الجلجوسة يعني، ودخل بيه كنيسة القيامة عشان يرجعه، والناس كلها عمالة تزفه، وبعدين جه يدخل الكنيسة لقى نفسه مش عارف يدخل، في حاجة بتحوشه، حاجة غير مرئية يعني بتحوشه. فيجي يدخل مفيش، الاسقف واقف جنبيه قال له ما انت مش هتعرف تدخل. قال له ليه مش هعرف ادخل؟ قال له لان سيدك وهو شايل الصليب زيك في الحتة دي كان عريان بيخور دم، انت شايله اللي حاطط التاج، اقلع التاج. يقول لك قلع التاج وشال وشحل الاحمر ده، دخل بسهوله وحط الصليب رجعه تاني مكانه قدام كل الناس، شافت المعجزه دي. فالامبراطور هرقل صحيح حرر البلد من الفرس ورجع صليب القيامه والناس كلها كانت بتحبه ساعتها، لكنه عين لنا الراجل اللي هو المقوقص ده كوالي لمصر. هنقف سن عند الحته دي واقرا لحضراتكم الكلمتين المكتوبين بعد كده، يعقوب البردعي وساويروس الانطاقي. مين دول؟ انا قلت لحضراتكم ان في كنيسة قريبة مننا جدا هي الكنيسة السوريانية. الكنيسة السوريانية كانت زي حالتنا برضو، البطرك بتاعنا ده بتاعها دايما منفي ومتعين لها ناس من روما ودايما مضطهدين زي اللي بينولنا بينولهم بالضبط. احنا والكنيسة السوريانية يعني اخوات قوي، حضراتكم عارفين هيجي ذكر بعد كده بطرقة سوريان عندنا هنا في مصر، يعني بابا ابراهام ابن زرعة بتاع نقل جبل المقطم ده سورياني اصلا مش قبطي، بس ما عندناش فرق احنا وهم حاجة، ودير السوريان ما ده ديرهم واحنا عندنا ناس عندهم وهم عندهم ناس عندنا، حاجة حلوة قوي. المهم فجاه وقت زي ما كان الاضطهاد بينالنا كان بينالهم، وعندنا كان بطرك منفي والدنيا تقيلة قوي وهناك تقيلة جدا برضو. ظهر واحد مطران ساعتها اسمه القديس يعقوب. القديس يعقوب ساعتها كان مطران وبعد كده بقى البطرك، مش عارف كان رئيس مطارنا او رئيس سقفة ولا تعين برتبة البطرك، انا مش متأكد من دي، لكنه على الاقل ساعتها كان هو الكبير اللي موجود في السوريان في انطاكيا يعقوب ده، وكانوا يلقبوه بالبردعي لانه كان بيتلفح ببردعة كده اللي حيلته، يعني كان انسان غلبان بس طقي جدا. وساعتها كان كل الناس يعني مثقلين جدا بالاضطهاد الخلقدوني، وناس كتير فيها تحول وتقلب على الايمان الخلقدوني، وهو متألم جدا واسقفته بينالهم عذاب وبيتنفوا، لدرجة انه حس ان في خطة لتصفية رجال الكهنوت عشان ما يبقاش فيه أسقفة وكده ويقدروا يتعاملوا مع الشعب يخلوهم خلقدونيين هم كمان، تصفيته هو شخصيا. فراح عامل ايه، كان كل ما يرسم أسقف الأسقف ده الخلقدوني يموتوه بالوقت. فراح عامل حاجة عجيبة جدا في التاريخ، راح نزل وجاب 100 إنسان طقي جدا غير متزوج يصلح انه يكون أسقف، ورسمهم أسقفة سرا وخلاهم بالقميص والبنطلون او يعني بلبسهم العادي، يعني يروحوا يفلحوا ويزرعوا بس هم عارفين ان هو مرسومين اسقف. ليه يعمل كده؟ لانه عارف ان في يوم هو نفسه هيموت هو والاسقف اللي رسمهم، فيبقى في اسقف سرا ارثوذكسيين او على الايمان المظبوط يطلعوا ساعتها ويلبسوا اللبس ويبقى احنا اسقف ضحكنا عليكم. يعني ليه؟ اصل ليه؟ لانه لو البطرك مات تفتكروا مين هيختار يبقى في بطرك تاني؟ مفيش لبس اسود خالص دلوقتي، مين البطرك؟ والقانون مجمع نقيا عشان يترسم بطرك على الاقل يبقى في 3 اساقفه يوافقوا عليه، فين الاساقفه اصلا؟ فيطلعوا الاساقفه دول ويختاروا من وسطهم بطرك وهكذا. والقديس يعقوب يكتب كتابات كتيره جدا ويلف البلاد كلها عشان يقوي الناس على الايمان الصحيح، وينشوفيش بقى منشورات ولا كتب ولا حاجه، يمشي ويوعظ في كل مكان ويرسم ناس توعظ ويكتب على قد ما يقدر ويالف، وبقى هو زي ما يكون أثناسيوس كده زي أيام أثناسيوس، لدرجة إن يجي في وقت يسمى المسيحيين اللي ضد مجمع خلق دنيا باسم اليعاقبة. يعني بقينا في وقت من الأوقات ننسب لاسمه، يعني يتقال ده مسيحي يعقوبي ولا مسيحي ملكاني، يعقوبي عشان يعقوب البردعي ده. السنكسار حتى بتاعنا جاله في وقت يسموه جاكوبيان سنكسار، السنكسار اليعقوبي بتاع الناس بتوع يعقوب، الدرجة دي إنسان عظيم مشهور جدا في التاريخ يعقوب البردعي. من ضمن البطاركة برضو اللي مشهورين جدا في الكنيسة السوريانية واللي نالهم برضو حكم النفس، القديس ساويروس الأنطاكي. ساويروس الأنطاكي احنا نبجله ونعظمه جدا، ويمكن برغم انه إنسان مش قبطي مش مصري لكنه يذكر في القداس وفي تحليل الخدام قبل البطاركة بتوعنا من فم القديس ساويروس ومعلمنا ديوسكوروس والبابا أثناسيوس الرسول. يا نهار ابيض ده بيذكر اول واحد في دول كلهم، نحبه جدا القديس ساويروس ده برغم انه انطاكي، وحس ان الامبراطور برضه يدور عليه عشان يموته، ساب انطاكيا وجه هرب عندنا هنا في مصر. وتحكى حكايه مشهوره عنه انه جه هرب في احد الاديوره وعامل نفسه راهب عشان يعني مش عايز اوجع دماغ، وعشان نفس الوقت هربان هو، فدخل كراهب عادي والقداس بيتصلى وابونا بيصلي ويقدم المذبح، وبعدين بيشيل إبروسفارين بعد صلاة الصلح يلاقي الجسد مش موجود والكاس مش فاضي، فايه اللي بيحصل ده؟ يا شمامسة حد عمل حاجة؟ فين الذبيحة؟ ما فيش. فظهر له ملاك قال له مش هينفع تكمل القداس، قال له مش هينفع تكمل القداس في حاجة اسمها كده، قال له في واحد رتبته اعلى منك حاضر القداس لازم هو اللي يجي يقدس طالما موجود. قال له رتبة مين ده؟ قال له البطرك بتاع انطاكيا. البطرك قاعد معنا هنا، اتلفت وابتدى يدور يا جماعه مين بطرك هنا، لحد ما البابا ساويروس اعلن عن شخصيته وجه كمل القداس ورجع الجسد والدم، وكانت قصه مشهوره جدا قصه بابا ساويروس الانطاكي، وقعد هنا في مصر مده طويله. انا بحكي لحضراتكم ان احنا والكنيسه السوريانيه والجزء الشرقي ده كان علينا نفس الظروف الصعبه دي في الفتره دي. نرجع تاني للامبراطور هرقل وتعيينه للمقوقس كوالي وكبطرك في نفس الوقت لمصر، وتصبح في مراسلات ما بينه وما بين نبي الإسلام والعرب في الوقت ده، لحد ما يتعين بعد النبي الإسلام كخليفة للمسلمين عمر بن الخطاب، وقائد جيشه يكون عمرو بن العاص اللي يجي يزور، مش يزور أصلي، ياخد جيش كبير ويجي مصر ويخش على حماية الرومان اللي هي حصن بابليون اللي موجود في مصر القديمة، وبطريقة أو بأخرى بحيلة من قائد الجيش بتاعه اللي هو زبير بن العوام يستولي على الحصن ويوقعه ويحتل المكان. والغريب ان تلاقوا في التاريخ يقولك فعين عمرو بن العاص ابن اخوه ولا مش عارف ابن عمه مين، اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح، يعينه كوالي للجزء الشمالي في مصر، واما الجزء الجنوبي فيوليه لمين؟ للمقوقس. مقوقس ده انت جاي تحاربه، ما يزر ما كانتش حرب، هي كانت استسلام او يعني اتفاق. فتعين عمرو بن العاص كوالي كبير لمصر وتحت ايديع عمرو عبد الله بن سعد ده والمقوقس. تعدي الايام ما يهمناش قصص سياسيه قوي، لكن يهمنا البطرك بتاعنا اللي في الوقت ده. البطرك في الوقت ده بقى هتلاقوا حضراتكم في كل جدول اللي قدامنا ده تلاقوا اسم الدوله اللي موجوده، دوله الامويه العباسيه مش عارف ايه، وبعدين اسم اشهر الخلفاء او القاده المسلمين، واسم اشهر البطاركه بتوعنا، واسم اشهر القديسين اللي ظهروا في الوقت ده. تعالوا نراجعهم بقى ونجري بسرعه في الوقت اللي فاضل، مش عارف ازاي ممكن نجري في 1300 سنه يعني، بس نحاول نجري في ربع تلت ساعه كده يعني، معلش لو طولنا لوحده وسنة كده عدوها. وقت عمرو بن العاص والفتح الاسلامي او الدخول العرب، كان البطرك بتاعنا هو البابا بنيامين، وبطبيعه الحال كان فين تفتكروا؟ منفي طبعا، لان المقوقص هو اللي موجود، بابا بنيامين منفي في الصحراء. عمرو بن العاص لما يدخل يأمن المسيحيين على الديانة والكنائس ومش عارف ايه، ويرجع كمان البطرك بتاعنا، حاجة جميلة جدا، يرجع البابا بنيامين من الصحراء، يعني عز ما شفناهوش بقالنا قرنين من الزمن ما بنشوفش البطرك بتاعنا، هو يدوبك بيتعين ويطلع منفي على طول. كويس قوي، بابا بنيامين رجع رقم 38، وابتدى يجدد الكنائس ومسموح له يجدد الكنائس ويرمم حاجات عظيم جدا. يقول لك كمان حتى رجري على دير ابو مقار عشان يدشن هيكل جديد ويجدد كنيسه ابو مقار الاثريه، مذكوره في التاريخ دي، ويعمل قداس هناك واحتفال عظيم، الكهن الرهبان استقبلوا به البطرك بتاعهم وعملوا احتفال لابو مقار كبير. ويقول لك في القداس بابا بنيامين كان يمشي يدور يبارك الشعب كده او يعني الرهبان، وكل الناس فرحانه بيه، وكان يلمح وسط الرهبان كده راهب لفت نظره ان راهب قديس كده وباين عليه عجوز كده ومهيب وعليه النعمة باينة، يكمل صلاة ويتدور تاني يقول سلام لجماعكم مثلا ولا حاجة، ينبهر بهذا القديس نور. فيقول انا لازم بعد ما خلص القداس اشوف الراهب ده اعينه مطران الكرسي من الكراسي الفاضية. بعد ما خلص القداس رايح يشوف الراهب ده، راح ظاهر له الشروبي من ملاك، قال له انت ناوي تعمل ايه يا سيدنا؟ قال له ارشن. مفيش برضه تحس ان الحوار عادي يعني، ولا ملاك قدامه فبيتكلموا عادي جدا يعني، بيقول له ارشن البطر الراهب اللي هناك ده قديس، مين عليه قديس؟ ما تقوليش لا. قال له ما هو فعلا قديس، بس ترسم مين؟ ده ابو مقار. قال ابو مقار مين؟ قال ابو مقار الكبير، اتنيح من 400 سنه فاته، بس جاي فرحان بوجودك وسط ولاده وتدشينك للهيكل وتجديد الكنيسه، جاي يحضر القداس مع ولاده، حاجه عظيمه قوي. فالناس فرحت بالجو ده، ان يعني اللي يقرا من حضراتكم برضو مش عارف هو تذكاره في كام سنكسار ده بتاع تجديد، تلاقوا تذكار تجديد كنيسه ابو مقار على ايد البابا بنيامين، فتلاقوا بقى حوار غريب جدا دار في السنكسار مكتوب ما بين البابا بنيامين والملاك اللي هو مش انسان اصلا ده روح، وما بين واحد متنيح من 400 سنه اللي هو ابو مقار، وبعدين بيتكلموا هما الثلاثه، وده يوصيه على الرهبان وده يقول له بس انت صلي لنا، والملاك يتدخل في النص، حاجه عظمه قوي. فكان جو لطيف. والبابا بنيامين كمان ابتدى يهتم بالحبشه كمان، انا مش عايزكم تتفائلوا قوي في الجو ده، هو افضل الاجواء اللي عدينا بيها من 200 سنه كانت كلها موت، بس يعني مش كان بقى يعني عز لا قوي يعني، هو افضل كمان من اللي جاي بعد كده يعني، عمرو بن العاص افضل كتير من الناس اللي جم بعد كده، مش معنى كده كان يعني كده لا، كان احسن من اللي بعده. المهم المهم البابا بنيامين كمان اهتم جدا بكنيسة الحبشة واثيوبيا، وابتدى يرسم لها مطارنا وكهنة، كان الموضوع ده من ايام اثناسيوس ما بيحصلش. فرسم مثلا قديس مشهور جدا في التاريخ، القديس تكلا هيمنوت الحبشي، اهو ده كان ايام البابا بنيامين، نتيجة اهتمامه شوية شم نفسه، فابتدى يلحق أولاده اللي في الحبشة كمان، بعت لهم قديس تكلا هيمانوت يبقى هناك يمسك الصل، يمسك العبادة هناك والصل. يعني تعدي الفترة الدولة الخلفاء الراشديين وتيجي بعد كده الدولة الأموية، ويمكن أشهر واحد فيها عمر بن عبد العزيز اللي لقب في التاريخ بخامس الخلفاء الراشديين، خامس الخلفاء الراشدين. لكن يعني تظهر في أيامه برضو قرارات عجيبة، انه برضو تبقى فيه ضرائب على المسيحيين، جزية يعني عالية قوي، وبقى يفرض جزية كمان على البطرك وعلى رجال الكهنوت. رجال الكهنوت ما بيدفعوش جزية، ليه؟ لان ما بيخشوش الجيش. يعني هي الجزية اصلا فكرتها ان احنا كمسيحيين هندفع جزية يعني في مقابل دفاع المسلمين عننا. فاولادنا مجرد ما يبتدوا يحلقوا يقولك من على الموس ذقنه، يعني ابتدى يطلع له دقن، المفروض يحلقوا، مش المفروض يخش الجيش في الوقت ده. فطالما مش هيخش الجيش يدفع فلوس واحنا ندافع عنكم. طب احنا عايزين نخش الجيش، لا هي كده، طب ماشي مش مشكله، هندفع فلوس ما نخشش الجيش وهم يدافعوا عننا، ماشي مقبوله يعني، اقل فكره لوجيك. بعد كده بقى السيدات كمان يدفعوا جزيه، طب دول ايه علاقتهم بالجيش؟ وبعد كده الكهنه والرهبان والاساقف، طب دول عدوا سن الجيش اولا، ثانيا ما بيخشوش جيش، في مقابل ان الشيوخ برضو مش هيخشوا الجيش، يعني ما هي من نفس القصه. لا، فابتدى يبقى في جزيه كمان على الشيوخ بتوعنا احنا الكهنه، يعني ابتدى يبقى في جزيه على حاجه عجيبه جدا في وقت عمر بن عبد العزيز، على البهايم. يعني اللي عنده خرفان مربيهم بيدفع عن كل خروف جزيه، او على الحمير، او حاجه غريبه يعني. ابتدى الدنيا تضيق حب. في الوقت ده يمكن البطرك المشهور البابا اغاثو رقم 39 كان تلميذ بابا بنيامين. بابا اغاثو مشهور يعني ان هو كان في الاصل كان نجار، ويقول بعد كده لما اترسم كاهن، يعني الدنيا كانت ضيقه شويه وفي كنائس اتقفلت وغيره، فكان يقول لي يلف في الشوارع على انه نجار لابس لبس عادي، يعني ويمشي اصلح كراسي واصلح الترابيزات، مين عايز مش عارف ايه، فالناس تناديله على انه نجار. يطلع البيت لقى بيت غير مسيحي يصلح الكراسي وانتهينا، لقى بيت مسيحي يقول لهم انا مش جاي اصلح ولا بتاع، انا ابونا فلان، نادوا بقى اللي جنبيكم نعمل عشيه بكره في قداس، يلا الروح المقدس معايا، وهكذا. انا مش عارف يفتح كنيسه ولا يصلي في الكنيسه. فكان يمشي بالاسلوب ده. من ضمن الناس المشهورين القديسين المشهورين في الزمن ده القديسه فيرينا. القديسه فيرينا مش فيبرونيا، فيبرونيا حد تاني. القديسه فيرينا، قديسه فيبرونيا قبليهم ب 600 سنه 500 سنه. القديسه فيرينا اللي كانت راهبه وكانوا قائد الجيش، خد شوية حرس وراحوا دير من أديرة العزارة عشان ينقوا يعني يروحوا يعني وخلاص، مهم ينقوا حد يصلح ان تبقى من سراري او من العبيد عند الملك، يعني يتجوزها اللي هو الخليفة اللي كان موجود، كان اسمه مروان بن عبد الملك. فراحوا من ضمن الأديرة، راحوا دير اللي كان فيه قديسة فيرينا، ودخلوا عندها وقالوا لقوها حلوة وجميلة ومش عارف ايه عايزينها. فقالت لهم ان عايزين فين، انا نادر الرهبانه ولو ما نفهمش احنا الكلام ده، تعالي الخليفه بتاعنا. قالت لهم بس انتم مش عايزين تدوا هديه للخليفه، انا اجيب لكم اعظم هديه، سيبكم مني. قالوا لها ايه اعظم هديه؟ قالت لهم ان في زيت عندنا احنا وارثينه ابا عن جد، بندهنه علينا ما ياثرش فينا الرماح ولا السيوف ولا حاجه. قالوا لها دير ايه ده؟ زيت ايه؟ فقالت لهم استنوا امهلوني بس. دخلت على الكنيسه وصلت، جابت شويه زيت من الانديل بتوع المحطوطين في الهيكل وحطتهم في علبه وجابتهم لها، هو الزيت ده ادهنه على رقبتك، لو خبطتك بالسيف حتى مش هيحصل لها حاجه. قالت له قالوا لها ازاي الكلام ده؟ ده زيت سحري، احنا بقى المسيحيين عندنا الحاجات العجيبه دي، انت ما تعرفوش الكلام ده. قال لها لا جربيه على نفسك. قالت لهم قوي قوي ده انا عايز، هاتي هاتي. راحت حطها على رقبتها وقالت له اضرب كده، طبعا ضرب حسب ايه، استشهدت في سبيل ان هي ما تستسلمش. دي قصة القديسة فيرينا مشهورة في الدولة الوقت ده. يعني القصة اللي بعد كده أو الدولة اللي بعد كده هي الدولة العباسية، ويمكن أشهرهم البابا خائيل. البابا خائيل كان إنسان راهب، جابوه بالعافية يرسموه بطرك، وكان اسمه يعني جمع عشان يرسموه باسم ميخائيل، قال لهم لا أنا ما استاهلش أبقى بطرك أصلا، لو عايزين لما ضغطوا عليه يعني قال لهم سموني خائيل بس، واتشهر في التاريخ بعد كده باسم بابا خائيل، لو أنا ما استحقش أتسمى زي اسم الملاك ميخائيل يعني، سموني خائيل كده خلوا الناس تتريق عليا. وبقى هو البابا خائيل رقم 46 في تاريخ البطرك. في الوقت ده يمكن كان في بطرك مشهور آسف قديس مشهور هو القديس يوحنا سابا أو قديس الشيخ الروحاني، ده ظهر في الزمن ده. الشيخ الروحاني ما كانش أيامه بمؤار والأيام القديمة بتاع أنبنطونيوس وكده، لا هو مشهور ليه كتب كثيرة وكتابات وأقوال حتى في بستان الرهبان، لكنه من القرن الثامن الميلادي، القرن الثامن الميلادي. يعني بابا خائيل كان ليه قصة مشهورة برضو، ان هو كان ايام في اوقات كان الفيضان بتاع النيل قل قوي، واحنا بنصلي طول الوقت من اجل الانهار وماء النيل والقهوية وغيره، فجه صعب عليه قوي، فبعد قداس عيد الغطاس راح واخد الصينية والكاس وراح غسلهم في مية النيل. يقول لك قدام الناس كلها ابتدى النيل يعلى زراع بعد التاني، مش عارف وصلوا 6 زراع ولا اي حاجة عظيمة جدا. والخليفة عمل احتفالات، خليفة المنصور، وحتى هو كان شفاله بنته كمان، فكانت حاجة عظمة جدا. بس خليفة المنصور قال برضو ما يصحش يعني المسيحين يعملوا، ما تجيبولنا الشيخ بتاعنا كمان تاني يوم يصلي برضو، فيقول لك المية زي ما انت متوقعين كده. ما علينا، عدوها دي. الدولة الطولونية اللي بعديها طبعا اشهر واحد فيها اسمه احمد ابن طولون، هو اللي ابتدى الدولة دي، واشهر بطرك اياميها كان اسمه بابا ميخائيل الثالث. في الفترة دي كانت شوية جزية برضو زادت قوي، لدرجة ان يقولك بابا ميخائيل الثالث اضطر يبيع اوقاف كتير للاقباط عشان يدفع من فلوسها للجزية عن نفسه وعن الرهبان وعن شعبه، مش لاقين فلوس يدفعوها. من ضمن الحاجات اللي اتباعت مثلا في عهده كنيسة كانت اسمها كنيسة الملك ميخائيل، اللي منكم يروح من حضراتكم يروح جنب المعلقة في مصر القديمة تلاقوا فيه معبد يهودي، تلاقوا فيه بير اللي مش عارف اللي لقوا فيه، يتقال ان امرأة فرعون بنت فرعون لقت فيه موسى ومش عارف ايه. المكان ده كان كنيسة اسمها كنيسة الملك ميخائيل، باعها بابا ميخائيل الثالث لليهود في القرن الثامن او التاسع الميلادي عشان من فلوسها يصرف بيها على فلوس الجزية لأحمد ابن طولون. في الفترة دي كمان ظهر قديس اسمه قديس يحنس كامة. يحنس كامة القصة اللي بنذكره في القداس هو غير القديس يوحنا القصير. قديس يوحنا القصير زي ما حضراتكم عارفين تلميذ للأنبا بموة، والأنبا بموة كان تلميذ أبو مقار اللي هو كان أيام الأنبا بشوي وأنبا موسى الأسود طقم، يعني القديسين الحلوين دول كانوا أيام القرن الرابع الميلادي، احنا هنا القرن التاسع. فالقديس يحنس كامة ده بعديهم بخمس قرون، ما نلخبطش بين الاثنين، كان ليه دير وليه قصص كتيرة القديس يحنس كامة. تيجي بعد كده دولة الإخشيدية، يعني فيش حاجة معينة مهمة حصلت أياميها، قعدت فترة قليلة قوي بتاع 40 سنة ولا غيره، أقل من 40 سنة. الدولة اللي وراها الدولة الفاطمية، وطبعا دي لأيام حكم المعز لدين الله الفاطمي، وأياميها كان فيه البطرك المشهور بتاعنا البابا إبراهام ابن زرعة، وزي ما قلت لحضراتكم ما كانش قبطي، هو أصلا كان سورياني، ودي موجودة كذا مرة في التاريخ، كذا بطرك عندنا عايز بابا سيمون برضو، يعني ما كانوا في بطركة كتير السوريان مش أقباط. وطبعا قصة مع سمعان الخراز والصلاة في كنيسة المعلقة وظهور العذراء على العمود بتاع كنيسة المعلقة، العمود الثاني ولا الثالث من الهيكل، اللي يروح حضراتكم كنيسة المعلقة يلاقي في عمود كده معمول عليه صورة العذراء كده وليه علامة مميزة كده، عشان ده العمود اللي ظهرت له العذراء في كنيسة المعلقة لما صام وصلى 3 أيام وظهرت وقالت له اللي هتلاقيه شايل جرة هو ده اللي هينقل الجبل، هي ده كان في كنيسة المعلقة بتاعتنا. الحقيقة يقولوا ان المعز لدين الله الفاطمي بعد حادثة المقطم دي يقول لك اختفى وما حدش عارف راح فين. احنا يمكن كأقباط لينا قصص في الموضوع ده، ويقولوا انه خرج للصحراء ناحية الرهبان وابتدى يغير فكره يعني، وقبره يعني الدفن كإنسان مختلف يعني. لكن اللي عايز أقوله بعيدا عن الإثباتات التاريخية أو غيره لموضوع نقل جبل مقطم، اللي يقرأ التاريخ يلاقي في الوقت ده في تغير غريب حصل في السياسة. يعني تلاقوا اللي جه بعد معز لدين الله الفاطمي واحد اسمه العزيز بالله. العزيز بالله ده واحد مشهور قوي في التاريخ برضو، يعني في جامع العزيز بالله لو تعرفوه في الزيتون، حتة منطقة كبيرة. عزيز بالله ده اللي جه بعد المعز لدين الله، والغريبة ان ساعتها تلاقوا العزيز بالله زوجته مسيحية، زوجة العزيز بالله. تلاقوا في زمن العزيز بالله ظهر القديس مريرجس المزاحم. طب ايه المشكلة؟ مريرجس المزاحم ده كان واحد مسلم كان اسمه المزاحم، كان اسمه مزاحم هو كان اسمه كده، وتعمد ليلة عيد مريرجس 1 مايو، فبقى اسمه سموه مريرجس المزاحم، وامه كانت مسيحية متجوزة واحد مش مسيحي، بس هو اتعمد ساب متعمد كده ومعروف بقى اسمه مريرجس. يعني موضوع ان الواحد يقلب ويتعمد تساب شوية، في تغير غريب حصل. وفي الوقت ده تلاقيه يؤرخ ليه انه افضل الاوقات اللي عدت على المسيحيين. تلاقي في الوقت ده بقى ظهر وزراء مسيحيين، وظهر ناس كبار في الدولة مسيحيين. ايه اللي حصل؟ طبعا احنا بنرجعها للحادثة العظيمة، ده جبل اتنقل. لكن ان كان بالذات في الايام الاخيرة وعلى النت كتير، انا عارف تشكيكات كتيرة في موضوع نقل جبل مقطم، ده لك ما حصلش وما كانش، عمرنا ما سمعنا ان في جبل اتنقل ولا اتقال في التاريخ ولا بتاع. هو الحقيقة اتقال في التاريخ، لكن غير كده ارجع للقانون، ايه اللي حصل ساعتها؟ اشمعنى ده الوقت الوحيد اللي في تاريخ مصر كلها اللي يحصل فيه الكلام ده؟ قانون الردة اللي يتغير، واحد من الناس عادي كده تقلب؟ يعني الموضوع محتاج دراسة، انا نفسي محتاج ادرس فيه اكتر من كده. المشهور في بعد كده الدولة الايوبية، طبعا اشهر واحد فيها صلاح الدين الايوبي، وجه ايامه واحد اسمه البابا يوحنا السادس، ليه قصص كتيرة كده كانسان قديس يعني. وجه واحد اسمه القديس بولس البوشي، ده ليه كتب عقائدية كتيرة. القديس بولس البوشي ده مثلا محدش يسمع عنه، انسان عظيم جدا القديس بولس، ليه كتب كتيرة في العقيدة. فاكر مرة كنت بحضر محاضرة لأحد المتكلمين يعني في مركز دراسات الآباء اللي في الحجاز اللي في المحكمة، ففلان بيقدمه فبيقول أستاذ فلان هيكلمنا، هو واخد دكتوراه مش عارف من ألمانيا باين في العقيدة عند القديس بولس البوشي. أنا طبعا سمعتش أصلا القديس بولس البوشي ده يبقى مين اللي معمول فيه دراسة دكتوراه ده، لكن فعلا رجعت بعد كده عرفت أهمية الراجل ده. والناس بتذكر في التاريخ في عظمة بس محدش يسمع عنها، بالذات الفترة بتاعت الفتح من أول دخول العرب كده، الفترة دي يعني مجهولة شوية كتابتها، معناها مفيدة جدا. المهم يجي بعد كده الدولة العثمانية، مراد بيه بقى وإبراهيم بيه والقصة بتاعت العثمانيين، والفترة دي اللي دخل فيها البعثات الكاثوليكية بقى من الغرب تخش عندنا. شجرة الدر، دولة المماليك اللي فيها شجرة الدر والكاتب بتاعها اللي يبقى أبو القديس برسوم العريان والأمبرويس، ظهر في الوقت ده. حتى احنا صورة أيقونة الأمبرويس زي صورة أيقونة الأمبرسوم العريان كده، تحس من نفس الفترة، هي من نفس الفترة فعلا وأيام عصر المماليك يعني. يعني نجري بس شوية مش هستمع على حضراتكم. دولة العثمانية مراد بيه وإبراهيم بيه، وفترة دي دخل فيها البعثات الكاثوليكية، فظهر فيها واحد اسمه القديس يوساب الأباح. هو اسمه القديس يوساب مشهور في التاريخ باسم الأباح، لأنه كان يمشي يبشر ويقول للناس خلوا بالكوا، الناس اللي جايين يبشروا دول اللي احنا كنا حارمينهم من أيام خلق دنيا، دول بيقولوا كلام مش مظبوط، بيبنوا مستشفيات ومدارس وناس زي الفل بس العقيدة مش مظبوط. فيقول لك من كتر ما صوته راح في التبشيرات ومفيش ميكروفونات ولا غيره، لقب في التاريخ باسم القديس يوساب الأباح لدفاعه عن العقيدة المسيحية ضد العقيدة الغير الخلق دونية. في الوقت ده كمان يظهر المعلم إبراهيم الجوهري، وغني عن التعريف طبعا. تيجي بعد كده فترة الحملة الفرنسية، وبعدين حكم الأتراك الدولة العلوية مع محمد علي الكبير، وساعتها البطرك زي ما حضراتكم عارفين البابا بطرس الجولي رقم 109. الفترة اللي جايه دي بقى كلهم بطرك احنا نسمع عنهم يعني. البابا بطرس الجولي اللي مشهور في التاريخ جدا، بابا بطرس الجولي اللي جه مرة يعني مبعوث من قيصر روسيا عايز يدافع عن الأقباط في مصر، فجاه عايز يعلن الحماية على الأقباط يعني، فالبابا بطرس الجولي منعه طبعا وقال له وانت بطر القيصر بتاعك ده بيموت ولا ما بيموتش؟ قال له لا هيموت طبعا. قال له احنا اللي بيحمينا ما بيموتش ما تقلقش، احنا عندنا واحد بيحمينا ما بيموتش، فارجع بلدك. وفعلا يقول لك رجع وقال للقيصر بتاع روسيا، يقول له انا شفت الاهرامات، شفت ابو الهول، شفت مش عارف ايه، لكن ما فيش حاجه لفتت انتباهي اكتر من بطرك بتاع الاقباط ده يعني اعظم من الاهرامات وغيره. كان هو قصده على بابا بطرس الجولي ده. بابا بطرس الجولي اللي زاره مره وفد برضو من روما عشان يروح هناك، بيقول له شفت العظمه بقى لنا باسم القديس بطرس، يعني من الان لن يعد بطرس يقول للمفلوج ليس لي ذهب ولا فضه، يعني بقى عنده ذهب وفضه يعني. فيقول لك بابا بطرس بسرعه بديهه يعني قال جمله لطيفه، قال له ومن الان ايضا لن يقدر بطرس ان يقول للمفلوج باسم يسوع لك اقول قم. يعني منين ما وجدت الذهب والفضه منين ما راحت النعمه، يعني عايز يقول له بقى بطرس الجولي اللي كان في وقته كمان القديس المشهور الانبا سربامون ابو طرحه اسقف المنوفيه، وهما الاثنين كانوا في وقت محمد علي، عشان كده القصة المشهورة محمد علي لما بنته عيت اللي هي زهرة باشا، وقعد لف بيها على الحكمة كلهم مش راضي حد يشفيها، وقالوا لا ده مش مرض نفسي ده روح نجس بيقولوا عليه. فقال لهم طب ايه قصة روح النجس ده؟ قالوا له المسيحيين بقى يطلعوه لك. فطبعا جاب كبير بتاع المسيحيين البابا بطرس وقال له تصرف، قالوا لا دي مش قصة تتصرف. قال له مش انت الكبير يبقى احسنهم؟ قال لا مش احسنهم دي مواهب، ولما سربامون ابو طرحه يطلعها لك. وراح استدعى الانبا سربامون وراحوا في قصر محمد علي الكبير محمد علي باشا، ويقول لك الانبا سربامون يعني قعدوا هم الاثنين وبابا بطرس بيقول اطلع صلي لها. الانبا سربامون بيتمنع ويقول له ما يصحش وجود قدسك ده انت البركه كلها، ويعني لما اصر الانبا سربامون قال له طب اديني العصايه بتاعتك والصليب بتاعك اطلع صلي بيهم عشان الشيطان يطلع، يعني عشان لما يطلع الروح النجس يبقى اللي طلع الروح النجس الصليب بتاع البطرك. يعني يقول لك وهو طالع على السلم يدوبك طالع سلمة ابتدت زهرة باشا تطلع من الباب وتزعق وتصوت وتصرخ وتشتم وتلعن وبتاع، لحد ما بقى وشه في وشها كده راحت مد ايديها وراحت لطشها في القلم الانبا سربامون ابو طرحة. فكان من الانبا سربامون ابو طرحة خد القلم كده وحمر على خده كده، وراح اللي عمله انه راح محول الخد الاخر. يقول لك هو حول الخد الاخر من هنا ولسه ما صلاش ولا عمل حاجه، راحت وقع على الارض والشيطان طلع على طول من هذا الاتضاع اللي قدامه يعني. والدنيا هللت بقى والست اتشافت وحاجه زي الفل. محمد علي يقول لك كان يكبش فلوس ذهب كده ويديها لهم في ايديهم، هم يقولوا احنا مش عايزين الكلام ده، وابتدوا يوزعوها على الخدم اللي موجودين في القصر قبل ما يخرجوا، مش هيخرجوش بفلوس في ايديهم. فقال لهم بس اموروا باي حاجه، قالوا له يعني لو عايز تكرمنا اكرم ولادنا الاقباط، الشغل مضيق عليهم قوي شغلهم لنا، الناس مش لاقيه شغل. فيقول لك فخللهم يعني خلل الاقباط المصلحه بتاعه السكه الحديد وبتاعه البريد، قال عينوا فيها مسيحيين دي من شغلوا فيهم الناس. يقول لك فضلت سكه الحديد والبريد دول يمكن لحد النهارده عدد المسيحيين كتير فيها خالص من ايام محمد علي باشا، وتاريخ يعني اللي يقول. البطرك المشهور اللي جه بعد كده رقم 110 طبعا البابا كيرولوس الرابع بقى، بابا كيرولوس ابو الاصلاح، تسمعوا عن حضراتكم عن الاسم ده اكيد. بابا بطرس البابا كيرولوس الرابع او بابا كيرولوس ابو الاصلاح اللي ابتدى حركة الاصلاح في الكنيسة، ابتدى يهتم جدا بالتعليم في ايام بقى الخديوي اسماعيل وغيره وسعيد باشا، ايام سعيد باشا يرمم كنايس، يبني الكاتدرائية بتاعت المرقسية اللي في كلود بيه، يعمل مدرسة لتعليم البنات مدرسة الأقباط، يعمل مدرسة للرهبان، يعمل مطبعة، يجيب مطبعة من إيطاليا مخصوص ويطبع بيها بقى كتب، حاجة يسموه بابا كيرولوس الرابع أبو الإصلاح، أبو حركة الإصلاح يعني الرابع. يجي بعد كده بقى بابا كيرولوس الخامس، بابا كيرولوس الخامس اللي كان ايام الخديوي اسماعيل ايام الاحتلال بعد الاحتلال يعني. بابا كيرولوس الخامس رقم 112 يعني هما بين، كان رقم 111 مش مشهور اسمه بابا ديمتريوس مش مهم، لكن بابا بطرس الجولي 109، بابا كيرولوس الرابع 110، وبعد كده بابا كيرولوس الخامس رقم 112. بابا كيرولوس الخامس رقم 112 من اعظم بطاركة الكنيسة، من اعظم واجمل بطريقة الكنيسة. قعد على كرسي البطريركية حوالي 54 سنة، يعني احتفل باليوبيل الذهبي عملوا له يوبيل، واليوبيل ده حضره الخديوي اسماعيل وولاده. كان انسان محبوب من الكل، هو في الاصل كان اسمه يوحنا الناسخ، كان اسمه يوحنا يعني، وراح اترهبن في دير السوريان، وبعد كده اهله راحوا جابوه كانوا مش راضين يترهبن، هرب منهم تاني بعد فترة وراح دير البراموس. قعد في دير البراموس هناك، ويقول لك دير البراموس كان فقير جدا اياميها يعني ما فيهوش حاجة تقريبا يعني. راح ابتدى ما كانش فيه رهبان حتى، فحفر لنفسه قلاية وعاش فيها اتشهر قوي، شوية شوية بقى فيه رهبان ييجوا فكان يسيب لهم قلايته ويروح يحفر قلاية تانية في الصحراء في الصخر. يقول لك معظم الألالي الأثرية اللي موجودة في دير براموس لحد النهاردة هي من حفر القديس يوحنا الناسخ ده اللي هو بعد كده بقى البابا كيرولوس الخامس. البابا كيرولوس الخامس ولسه القديس يوحنا ده عشان يجيب فلوس للدير ابتدى ينسخ كتب، كان خطه كويس قوي، فابتدى يجيب فلوس ويصرف على الدير شوية 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 اشتهر. البابا ديمتريوس جابه بقى مساعد ليه، وشوية شوية بقى بطرك كان انسان عظيم يعني لو نقعد نتكلم عليه مش هنوفيه. المهم بابا كلوس الخامس زي ما بقول لحضراتكم قعد مدة طويلة جدا بطرك لحد ويمكن الناس اللي جم في وقته الانبا ابراهام اسقف الفيوم كان في الزمن ده لحد ما في وقت يمكن المشكلة التاريخية اللي نحكيها برضو كناس بتدرس تاريخ يعني مشكلة المجلس الملي يعني مشكلة المجلس الملي وبطرس باشا غالي الكبير والقصة بتاعت يعني جم في وقت المجلس الملي ده نفى البطرك جابوا قرار من خديوي اسماعيل ينفوا بيه البطرك ويعينوا بطرك تاني مكانه ساعتها حتى لفوا على كل الناس الأسقفة محدش راضي طبعا يخون البطرك يدوبك لقوا واحد اسمه الأنبا أثناسيوس أسقف في حتة اسمها صنبه جابوه عملوه بطرك والبطرك بتاعنا موجود منفي حاجة بايخة جدا يعني لحد ما يقولك الناس ابتدت تتضايق وكان يقولك يوم ما صلى الراجل هو الأنبا أثناسيوس ده وقع منه الكاس وفي نفس الوقت في الكنيسة بتاعت اسكندرية الجسد وقع فالناس حست ان ربنا غضبان وابتدوا المسيحيين الأقباط يشوفوا عايزين يصلوا ويعمدوا ويتجوزوا وبتاع ابتدوا يصلوا عند الأروام لقوا أقرب ناس لينا الأروام الأرثوذكس فالخديوي حتى انزعج جدا قال لهم يعني جاب بطرس باشا غالي وقال له الناس بتعمل الأروام دي مشكلة سياسية يعني كمان رجع البطرك بتاعكو ده فالبطرك رجع فعلا بابا كيرلس الخامس من منفى يمكن دي ما شفناهاش قبل كده بقالنا كتير انه يتنفي البطرك بتاعنا كده رجع البطرك ويقول لك وعملوا له احتفال عظيم جدا بعودته ويقول لك يعني اول حاجه عملها كانت في صلاه القداس بعد ما قرا الانجيل وقف واعلن مسامحته الكامله لكل اللي اساءوا اليه بدايه من بطرس غالي واثناسيوس الانبا اثناسيوس اسقف صنبه ده اعلن مسامحته ليه وترقيته لرتبه مطران كمان هو كان اسقف خلاه مطران فيعني كان انسان مسالم ومحبوب من الكل وزي ما بقول لحضراتكم اكتر بطرك يقعد على كرسي ماري موروس قعد 54 سنة لحد ما تنيح بسلام وجه بعد كده طبعا زي ما حضراتكم عارفين بقى بطاركة كتير اشهرهم الانبا يؤنس والانبا مكاريوس والانبا يوساب والبابا كيرلس السادس لحد دلوقتي البابا شنودة يكمل نفس الحركة اللي ابتداها البابا كيرلس الرابع ابو الاصلاح ومستمر لحد النهارده ربنا ينفعنا بصلواتهم كلهم لالهنا المجد الدائم الى الابد امين.